السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، تكلمنا في الجمعة السابقة عن معصية من المعاصي ومحرم من المحرمات استهانا به كثير من المسلمين والمسلمات، ألا وهو معصية الكذب، حتى صار بعض المسلمين يكذب عدة كذبات وهو يضحك، يعصي الله عز وجل وهو يضحك. عباد الله، مما يذكر في شأن هذه المعصية أنه لا يجوز للمسلم أن يمزح بالكذب، فهكذا يفعل بعض المسلمين، يتكلم مع أخيه بكلام طويل، وفي الأخير يقول له أنا أمزح. هذا الكلام ليس حقا، إنما أمزح معك، فيمزح معه بالكذب ويحدثه بالكذب، وفي الأخير يقول هذا على سبيل المزاح. فلا يجوز للمسلم أن يمزح بالكذب. اسمع إلى هذا الحديث، أخرج الإمام أبو داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا زعيم، والزعيم الضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، والمراء هو الجدال. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يضمن صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. عباد الله، من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه الكريمة العالية أنه كان عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه ويداعب أصحابه ببعض الدعابات، ويمزح معهم بعض المزاح، ولكن كان صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا صادقا. يخرج صلى الله عليه وسلم الكلام على سبيل المزاح، وعند التحقيق وعند النظر الدقيق تجد أن هذا الكلام من الصدق وليس من الكذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما يخرج من لسانه الحق. واسمع إلى هاتين القصتين. القصة الأولى: جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المزاح والمداعبة يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت هذه المرأة وأدبرت هذه العجوز وهي تبكي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لا يدخلها عجوز. فقال عليه الصلاة والسلام ردوها قولوا لها لا تدخل الجنة وهي عجوز، أي في هذه السن وفي وعند الكمر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى أي في شأن نساء أهل الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فالله سبحانه وتعالى ينشئ نساء أهل الجنة إنشاء جديدا ليس كالنشء الذي كان في الدنيا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أبكارا الصغيرة والكبيرة، أبكارا عربا متحببات إلى أزواجهن أترابا أي في سن واحدة. والحديث حسن أو صحيح بما له من الشواهد وبما له من المتابعات، ولهذا حسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله بل صححه في الصحيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة، كلهم يدخلون في هذه السن. فانظر إلى هذا المزاح الذي هو من الصدق وليس من الكذب. فلا تدخل الجنة عجوز أي في هذا السن. وأما القصة الثانية جاء في مسندي أو سنن الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال استحمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أي طلب رجل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على جمل، على بعير كبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إي سنحملك على ولد الناقة، سنحملك على ولد الناقة. فقال هذا الصحابي يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة، الولد ولد الناقة صغير لا يركب عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق، وهل تلد الإبل إلا النوق، أي صغارا وكبارا. فهذا الصحابي رضي الله عنه ظن أنه لا يقال ولد الناقة إلا لمن كان صغيرا وهذا هو العرف، ولكن في الحقيقة أن ولد الناقة يقال ولد الناقة سواء كان صغيرا أو كان كبيرا فهو ولد الناقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمزح مع هذا الرجل ويداعب هذا الرجل ويقول له سنحملك على ولد الناقة. فقال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. فهكذا عباد الله، فلنقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن صار بين المسلم وأخيه مزاح فليكن من المزاح الذي هو من الصدق لا يكون من الكذب. عباد الله، ننتقل إلى معصية أخرى وإلى محرم من المحرمات استهان به كثير من المسلمين والمسلمات. هذه المعصية يا عباد الله لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. هذه المعصية انتشرت وفاشت وذاعت في أوساط المسلمين والمسلمات ألا وهو الغيبة. الغيبة يا عباد الله، هذه المعصية وهذا الذنب العظيم الذي تفشى وانتشر وصار كثير من المسلمين وكثير من المسلمات يحتقروا هذه المعصية ويستهينوا بها. ويا ترى ما هي الغيبة؟ قد عرفها النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين بما لا نحتاج إلى تعريف آخر. بعد تعريفه عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ وهذا أسلوب من أساليب التعليم العظيمة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، يعلمهم على طريقة السؤال لأن السائل إذا سئل انتبه، انتبه للسؤال وانتبه للجواب. فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. هذا تعريف جامع مانع للغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، أي في حال غيبته. هذا هو الصحيح، أن الغيبة لا يقال لها غيبة إلا إذا كانت في حال غيبة من اغتيب، أما إذا كانت في وجهه فإنما هي من السباب والشتم، وذلك من الحرام أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يكرهه أخوك المسلم إذا ذكرته به في حال غيبته فهو من الغيبة، سواء كان ذلك في خلقه أو في خلقه أو في دينه. في خلقه أن تقول: فلان قصير، فلان طويل، فلان سمين، فلان أسود، فلان كذا وكذا، من خلقه الذي خلقه الله عليه. أو تعيبه أيضا وتغتابه في خلقه، في خلقه: فلان ما عنده عفة، فلان ما عنده حياء، فلان كذا وكذا. تغتاب أخاك المسلم في حال غيبته وتطعن في أخلاقه أو في دينه، أو في دينه: نعم فلان مبتدع أو من أهل الأهواء، إلا إذا كان ذلك على سبيل النصيحة للمسلمين، كما سيأتي استثناء ذلك، لا يصلي مع الجماعة أو لا يصلي أو نحو ذلك مما هو من الطعن في دينه. والواجب هو النصح، أن تنصح لهذا المسلم إن رأيت فيه تقصيرا في دينه ومخالفة لكتاب ربه أو لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الغيبة يا عباد الله، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ نعم هو فيه تلك الأوصاف. فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وقعت في الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه الكذب. جمعت بين الغيبة وبين الافتراء عليه وبين الكذب عليه، وهذا يصدر من بعض المسلمين، يغتاب بعض المسلمين، يغتاب بعض المسلمين ومع ذلك بالغيبة الكاذبة، يقول في أخيه المسلم ما ليس فيه فيغتابه. هذا أمر أول، ويقع أيضا في الكذب والبهتان عليه. هكذا عباد الله، وهذه المعصية محرمة بإجماع المسلمين. الغيبة يا عباد الله محرمة بإجماع المسلمين، وهي كبيرة من كبائر الذنوب على الصحيح، لما فيها من الوعيد الشديد والنهي الأكيد. واسمع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آية في سورة الحجرات، كم نقرأها عباد الله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الغيبة، وشبه المغتاب الذي يغتاب أخاه المسلم كأنه يأكل لحمه ميتا. قال الله: فكرهتموه، أي فكما تكرهون أكل هذا اللحم الميت طبعا فاكرهوا الغيبة شرعا. فهذا تشبيه بليغ يدل على الزجر الأكيد عن هذه المعصية. جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، حسبك من صفية، صفية بنت حيي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي ضرة عائشة، حسبك يا رسول الله من صفية، أي من يعني ماذا؟ من خلقها، من خلقها الذي التي هي عليه، حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة، تعني أنها قصيرة. عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر يا رسول الله إلى هذه صفية، امرأة قصيرة، وهذه غيبة، هذه غيبة، ذكرك أخاك بما يكره. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الله أكبر، لقد قلت كلمة لو خلطت هذه الكلمة بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولونه لقبحها وشدة نتنها. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين: وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة، من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قالت عائشة رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا، أي حكيت له حركة إنسان، هكذا يقع بعض المسلمين في هذا الأمر، يحكي حركات بعض الناس، يحكي حركات بعض الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا ولو أن لي كذا وكذا، أي من الدنيا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يخدشون ويجرحون وجوههم وصدورهم، قوم مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، وهم يعذبون أنفسهم بأنفسهم، قد جعل الله لهم أظفارا من نحاس، من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي بالغيبة يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هكذا يعذبون أنفسهم في القبر. هذا يعتبر من جملة الأحاديث في عذاب القبر، في عذاب البرزخ. ألا تخاف على نفسك يا عبد الله من هذا العذاب الشديد؟ تعذب نفسك بنفسك؟ أظفار من نحاس تخمش وجهك؟ هذا الذي حافظت عليه في الدنيا أشد الحفاظ؟ هذا الذي حسنته بما تستطيع من تحسين وجملته بما تستطيع من تجميل؟ ولا تسمح لأحد أن يمد بأصبعه إلى وجهك، خصوصا إذا كان على سبيل السخرية والاستهزاء، تخمش وجهك وصدرك وتعذب نفسك بنفسك لأنك كنت على هذه المعصية. الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر مجمع في حجة الوداع في خطبته بمنى، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي بكر وعن جماعة من الصحابة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث زيد بن أو سعيد بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا، أربى الربا يا عباد الله، الربا كبيرة من كبائر الذنوب، إن عرب الربا أي أشده وبالا وأعظمه تحريما، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، أي أن يطيل المسلم لسانه في عرض أخيه بغير حق، هذا يعتبر من أربى الربا. فنعم يا عباد الله، ومن الأدلة على تحريم هذه المعصية أيضا، والدليل على أنها من أسباب عذاب القبر أيضا، ما أخرجه الإمام أبو يعلى والبخاري في الأدب المفرد من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فمر على قبرين يعذب أصحابهما أو قال صاحبهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه لا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدة الرطبة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيهون من عذابهما ما دامتا رطبتين أو ما لم تيبسا. إذن يا عباد الله، فالغيبة أيضا من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. فإذا تتبع الله عورتك يا عبد الله بسبب تتبعك لعورات المسلمين. نعم يفضحك الله عز وجل ولو كنت في جوف رحلك ولو كنت في جوف بيتك. وإن استخفيت مهما استخفيت، هكذا عباد الله، هذه زواجر، هذه نواهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعصية ألا وهي الغيبة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يغتاب أخاه المسلم، فلا يجوز للمسلم أيضا أن يسمع الغيبة وأن يصغي بأذنه إلى المغتاب، بل الواجب رد ذلك. الواجب يا عباد الله أن المسلم إذا سمع أخاه يغتاب أخاه الآخر أن يرد تلك الغيبة، وأن ينكر عليه، وأن يدافع عن أخيه المسلم، وإلا قام من ذلك المجلس. ولكن بعض الناس إن لم يغتب، إن لم يذكر أخاه بما يكره، فهو يسمع المغتاب ويستزيده من الغيبة ويستحلي ذلك منه. نعم عباد الله، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم واصفا عباده المؤمنين كما في أول سورة المؤمنون: والذين هم عن اللغو معرضون، عن اللغو، عن الباطل، عن الكلام القبيح، عن الأقوال والأفعال التي لا فائدة فيها، معرضون. هذه صفة أهل الإيمان. وقال الله جل وعلا أيضا في صفات المؤمنين في آخر سورة الفرقان: وإذا مروا باللغو مروا كراما، إنما هو مجرد مرور، لا يجلسون مع المغتابين ولا يجلسون مع أهل الباطل والريب، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الله عز وجل أيضا في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا اللغو الباطل الكلام القبيح أعرضوا عنه، يصونون أسماعهم عن سماع الباطل وعن سماع المنكر. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يرد عن وجهه النار يوم القيامة. رد عن عرض أخيك. إذا سمعت شخصا يغتاب شخصا ويذكره بما يكره فانهه عن ذلك، ودافع عن أخيك، وقل له إن كان معك نصيحة لهذا المهتع ولهذا الرجل الواقع في هذا الأمر فاذهب إليه وانصحه. أما أنك تغتابه في مجالس المسلمين، ونعم، وتطعن فيه في مجالس المسلمين، فلا فائدة إلا أنك تعصي الله عز وجل. هذا فضل عظيم يا عباد الله، من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يرد عن وجهه النار يوم القيامة. والحديث حديث حسن لغيره، حديث أبي الدرداء. واسمع إلى هاتين القصتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، طلب عتبان من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان يتخذه مصلى، لأنه كان رجل أعمى لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد وليس له قائد، وبينه وبين المسجد شجر ونخل وادي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلى في بيت عتبان ركعتين، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فرد النبي عليه الصلاة والسلام عن عرض أي مالك ابن الدخشم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم دفع عن عرض مالك بن الدخشم ورد هذه الغيبة لأنها من الغيبة. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم، أما نحن يا رسول الله فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فانظر إلى من يجالس أهل الباطل، إذا جالست أهل الباطل جالست أهل الشر والفساد، أسيع بك الظن، أسيع بك الظن. فهذا الصحابي رضي الله عنه رأى من مالك بن الدخشم أنه يجلس إلى بعض المنافقين، وقد يكون جلوس عثمان إلى بعض المنافقين لأنه لا يعرف أنهم من المنافقين. فقال: يا رسول الله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال: ما قال؟ ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. القصة الثانية في الصحيحين أيضا في قصة توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه في غزوة تبوك، وكعب بن مالك رضي الله عنه هو من تخلف عن غزوة تبوك بغير عذر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حسبه برداه، أن ينظر في برديه وفي ملابسه والنظر في عطفيه أي في جانبيه كناية عن إعجابه بنفسه. فقال معاذ بن جبل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله لا نعلم عنه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا عباد الله، هذا الذي ينبغي أن ترد الغيبة وأن ينكر على قائلها وصاحبها، وأن يرد وأن ترد عن عرض أخيك، فإن استطعت وإلا فقمت من ذلك المجلس. نعم عباد الله، وتكثر هذه المعصية ألا وهي الغيبة في أوساط أهل التخزين، فالمخزنون هداهم الله الذين يتعاطون هذه الشجرة ويعني ماذا ويبقون تلك الساعات الطويلة، فما عساهم أن يقولون، ما عساهم أن يتحدثون به غيبة ونميمة وقيل وقال وغير ذلك مما لا ينفعهم بل يضرهم. فنسأل الله لنا ولهم ولسائر المسلمين والمسلمات التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.